الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم بكل خير، يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا في خير وصحة وعافية وسعادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. درس الأجرومية لهذه الليلة هو اللقاء العاشر، نسأل الله يعيننا جميعا وأن ييسر لنا أن تستقيم ألسنتنا فنفهم مراد الله تبارك وتعالى كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأن نكون من أهل الفصاحة والبيان. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى النعت، وسبق معنا في الباب الذي قبله ظن وأخواتها وكان وإن، وهذه تحتاج منا إلى مراجعة لأن الاستخدام لها كثير، يعني يستخدمها المتحدث فيتنبه لها، وكذلك في باب كان وإن يتنبه المتحدث عندما يتقدم الخبر على المبتدأ. فمثلا في هذا المثال، إن للباب شاهدا، تقدير الكلام إن شاهدا للباب، أو إن في الآية دلالة، وهكذا دلالة. فعندما يتقدم الجار المجرور ويكون خبرا مقدم تتنبه للاسم سواء في كان أو في إن. يتنبه لهذا لأنه يأتي كثيرا في القرآن وفي الأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا، إن مفازا للمتقين. طيب، نأتي إلى لقاء الليلة وهو النعت. النعت والصفة اسمان لشيء واحد، ولكن فقط كما مر معنا في الخفض والجر، يعني ما بين مدرسة البصرة والكوفة يختلفون أحيانا في فقط في التسمية. هذا مما اختلف في تسميته فقط. فإذا جاء وقال نعت أو قال صفة فالأمر واحد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. النعت ينقسم إلى قسمين، وهذا من باب الإضافة فقط، يعني من باب التوسع. عندنا نوع يطلق عليه النعت الحقيقي، والآخر النعت السببي، والفرق بينهما ظاهر الحمد لله مع الأمثلة يكون واضحا بحول الله وقوته بينا. إذا عرفت أن معنى النعت هو أن تصف شيئا تنعته به، تصفه، عندنا النعت الحقيقي ما دل على صفة من صفات متبوعه، يعني الذي قبله. هنا الأمثلة في هذا كثيرة ويسيرة، وذكر منها المصنف رحمه الله عددا 3 أمثلة: مرفوع ومنصوب ومخفوض. ففي قوله قام زيد العاقل، العاقل نعت لزيد، صفة لزيد، وصفناه ونعتناه بأنه عاقل. ولما كلمة زيد كانت مرفوعة يجيء النعت بعدها مرفوعا، وسنأتي بأمثلة كثيرة، يعني وأكتب لكم هنا إن شاء الله. تقول: هذا كتاب مفيد، فعندنا كلمة هذا اسم الإشارة، هذا مبتدأ، وكتاب خبره، عندنا خبر مبتدأ. ما نعت هذا الكتاب؟ ما صفة هذا الكتاب؟ جديد. إذن جديد نعت للكلمة التي قبله، وهي كلمة جديد. نريد أن تكون هذه الكلمة نفس هذه الجملة، ولكن المفيد نريدها أن تكون منصوبة، فتقول: اشتريت كتابا مفيدا. بهذا المثال تغير إعراب النعت من مرفوع في الجملة الأولى إلى منصوب في الجملة الثانية، وهي كلمة اشتريت كتابا مفيدا. وإذا جئت إلى هذه الجملة الثالثة: قرأت في كتاب مفيد، فهنا قرأ فعل مع الفاعل التاء الضمير، وفي حرف جر، وكتاب اسم مجرور به، ومفيد نعت، أو تقول صفة لكتاب مجرورة. لماذا؟ لأن كلمة كتاب التي قبلها مجرورة، لذا تسمى التوابع، ومن التوابع النعت. طيب، يجب أن يكون أولا قبل هذه الكلمة، يجب أن نفرق في المعنى بين نعت ومنعوت أو صفة وموصوف. الصفة تأتي دائما في الأخير، هذا في النعت الحقيقي، نتكلم في النعت الحقيقي، تأتي في الأخير، والذي قبلها يسمى موصوفا أو منعوتا، يعني نعتناه نحن ووصفناه نحن. فعندما تقول هذا كتاب جديد ويقال لك استخرج النعت والمنعوت، يكون النعت المتأخر، الصفة المتأخرة، الكلمة المتأخرة التي هي كلمة جديد، والذي قبله هو المنعوت، هو الذي وصفناه، هو الذي نعتناه، وهو كلمة الكتاب. والأمثلة في هذا كثيرة جدا ولله الحمد المنة. إذن نتنبه ونفرق بين كلمة نعت ومنعوت أو صفة وموصوف. فعندما تأتي إلى الجملة تنظر إليها وتتمعن أيهما وصفت وما صفته، فالذي وصفته هو المنعوت، وما أطلقته عليه فهو الصفة، فتكون المسألة محلولة بفضل الله تبارك وتعالى. عندما تقول مررت بإعراب صعب، ماذا وصفت الإعراب؟ وصفته بالصعوبة، إذن وصفت من؟ الإعراب، إذن هو موصوف. بماذا وصفته؟ بالصعب، إذن هذه هي الصفة أو النعت والمنعوت. نبدل بدل كلمة الصفة والموصوف النعت والمنعوت. تقول رأيت طفلا صغيرا، عندما تأتي وتسأل نفسك بما وصفت الطفل، وصفته بأنه صغير، إذن كلمة صغير هي النعت أو الصفة. ومن وصفت بالصغير؟ الطفل، إذن هو المنعوت أو الموصوف. فالمسألة تتضح إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تكون سهلة. طيب، يجب أن يوافق النعت المنعوت في أمور نحفظها، فيه عشرة أمور لا بد أن تحفظها، لكن ليس في كلها، إنما سنأتي إلى أربعة منها بعد ذلك بعد قليل. أولا العشرة الإعراب، في إعرابه يعني مرفوع، منصوب، مخفوض، يعني مثلا هذا كتاب جديد، قرأت كتابا جديدا، نظرت في كتاب جديد، تغيرت. ففي هذه الناحية الإعرابية أو العلامة الإعرابية نأخذ واحدا من هذه الثلاثة. طيب، الثاني التعريف والتنكير، وهو الباب الذي سيأتي بعد تحدث عنه المصنف، المعرفة خمسة أشياء، يعني كتاب وجديد، وهو كلمة كتاب نكرة وجديد نكرة، وإذا الكتاب تقول الجديد، معرفة ومعرفة، وهذا سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. ثم التأنيث والتذكير. فإذا كان كتابا، يعني الكلمة كتاب مذكر، لا تقول جديدة مؤنث، إنما تكون مذكر كتاب جديد، وسيارة تقول جديدة، مذكر مع مذكر ومؤنث مع مؤنث. ثم الإفراد والتثنية والجمع، واحدة من هذه الثلاث أيضا. فإذا قلت كتابان تقول جديدان، وإذا قلت مدرستان تقول جديدتان، مؤنث لمؤنث ومذكر لمذكر ومثنى لمثنى. يتنبه لهذا الباب. فيتنبه لهذه الأمور التي يجب أن يوافق فيها النعت المنعوت. يجب أن يوافق فيها النعت المنعوت. نأتي إلى بعض الأمثلة في النعت الحقيقي. أحيانا لا يكون النعت مباشرة خلف المنعوت، يعني قد يفصل بينهما بفاصل. مثلا قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ذكر محدث جاء بينهم فاصل، الجار المجرور، إذا نتنبه لمثل هذه الأمور وهي بسيطة ميسرة بفضل الله تبارك وتعالى. نتنبه للأمثلة. وإن كان كما قلت لكم هذا التفصيل ليس واردا في الآية الرومية لأنها للمبتدئين، ولكن من باب يعني إضافات بعض الأشياء البسيطة، وإلا ففي التفاصيل ففيه أشياء، يعني النعت يحتاج إلى دراسة وإلى بسط. ولكن أخذنا كما قلت لكم على هذا المتن. طيب نأتي إلى النوع الثاني، نأخذه باختصار كذلك، وهو النعت السببي. النعت السببي يختلف عن النعت الحقيقي في الأمثلة تتضح. يعني قال الله تبارك وتعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فنسأل أين النعت وأين المنعوت، يعني وننظر إلى ما كان في النعت الحقيقي، يعني من نعتنا، من وصفنا، وما هي صفته. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هل القرية هي التي وصفناها بالظلم أو أهل القرية؟ فأهل القرية أهل القرية هم الموصوفون، هم المنعوتون، ونعتهم الظلم. وهنالك بعض الشروط يعني لا بد أن نتنبه لها، وهو أنه لا بد أن يكون هنالك ضمير يعود وهو يناسب ما قبله. ذكر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله هذا المثال، نعت السبب، فقال: مررت بامرأة قائم أبوها، فننظر في كلمة أبوها، هذا الضمير يعود على المرأة على ما قبل النعت، ولا بد أن يكون موافقا يناسب المرأة، وهو ها أبوها. فإذا قلت مررت برجل قائم لا تقول أبوها، تقول أبوه، لأن الهاء يناسب الرجل، وهكذا. فيتنبه لمثل هذه الأمور. إذن النعت نوعان: حقيقي وسببي. النعت الحقيقي لا بد أن يوافق النعت منعوته في أمور، لا بد. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال تعالى: فيهما عينان نضاختان، عين مؤنث ونضاخة مؤنث، وهي مثنى هنا في الآية ومثنى. فيتنبه لمثل هذا. قال الله تبارك وتعالى: والعبد مؤمن، في نفس الآية أمة مؤمنة. والأمثلة في ذلك كثيرة، وعندما تقرأ في سورة الغاشية فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. وأما النعت السببي فإنه لا بد من وجود هذا الضمير الذي يعود على قبل، على ما قبل الاسم الظاهر ويناسبه. طيب، نأتي إلى ما ذكره نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى في السبب: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. النعت هنا نوع سببي، فالنعت هنا مختلف. المنعوت هو الشراب. نأتي إلى ما بعد ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع. هذا موضوع آخر وهو موضوع النكرة. فنأتي إلى أنواع المعارف. إذا عرفت أنواع المعارف يسهل عليك معرفة ما سواها، ألا وهي النكرة. يسهل عليك معرفة البقية وهي النكرة. طيب، الاسم المضمر نسميه الضمير، ثم مثل له رحمه الله بأنا وأنت. هذا الأول، الضمير أطلق عليه المضمر هنا، الاسم المضمر وقد مر معنا. فالضمائر معارف، الضمائر معارف. فعندنا من أنواع المعارف، ونعرف الضمير الذي يكنى به عن الاسم الظاهر، ذكر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله مثالا، يعني يكنى به عن الظاهر اختصارا، فقال: إذا قلت أنا قائم، كلمة أنا مكنى بها عن محمد ابن صالح بن عثيمين قائم رحمه الله رحمة الأبرار. قال: فكلمة أنا أقصر من هذه الكلمات الثلاث، وهي أوضح من الاسم الظاهر، فالضمير يكنى به عن الاسم الظاهر اختصارا وإيضاحا. فإذا يكنى به ويختصر هذه الضمائر. والضمائر كثيرة ولها أبواب تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فنعرف قاعدة أن الضمائر كلها معارف، يعني من أنواع المعرفة، لأن الاسم إما أن يكون معرفة أو نكرة. وعندنا الضمائر، ضمائر الرفع يعني، وعندنا ضمائر النصب، وعندنا ضمائر تأتي للرفع وللنصب وللجر كذلك. في ضمائر تدل على المتكلم، يعني لها دلالة على المتحدث المتكلم، أنا ونحن وإياي وإيانا، ويا المتكلم الفاعل المضمومة. ناء الفاعلين. وهنالك ما وضع للدلالة على المخاطب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وإياك وإياك وإياكم وهكذا. وهناك ما وضع للدلالة على الغائب، هو وهي وهما. ومعنى الغائب أي غائب عن محيط الكلام، يعني ليس في الحوار. إذن هذا النوع الأول من أنواع المعارف، ألا وهو الضمير، أو تقول الاسم المضمر. طيب، نأتي إلى الثاني، العلم، وهو أيضا النوع الثاني من أنواع المعرفة، العلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: وهو ما عين مسماه مطلقا، فالاسم العلم هو الذي يعين المسمى تعيينا مطلقا بلا قيد، مثل زيد مكة، قال زيد علم على العاقل، مكة علم على غير العاقل أو لغير العاقل. طيب، إذا العلم كل اسم يطلق على إنسان أو حيوان أو نبات أو مكان، هذا نسميه العلم. والأمثلة كثيرة جدا. نأتي إلى النوع الثالث، قال الاسم المبهم، وهذا الاسم المبهم عند المبتدئين يعني يشمل نوعين، وعند المتقدمين يعني يفصل كل نوع على حدة، وهو اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة والاسم الموصول، وأسماء الإشارة معروفة: هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. ونقول هذا إجمالا، وإلا هنالك من يفصل الهاء وذا اسم الإشارة، فهذه من المعارف. وكذلك الاسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان واللائي والذين وهكذا. والاسم الموصول وأسماء الإشارة مبنية ما لم تكون للمثنى، فإذا كانت للمثنى تكون معربة، وهذا باب آخر. فمثلا إذا جئنا إلى إعراب، وهذا ذكره العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، جاء الذي فهم الدرس، جاء فعل ماضي، والذي إعرابها فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. أين هذه الضمة؟ بعكس إذا ما كان جاء اللذان، فإن اللذان تعرب هنا إعراب المثنى، فيتنبه لمثل هذه الأمور. ثم الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام، سميه محل بأل أو ما فيه ألف ولام، فكل اسم فيه ألف ولام معرفة، سواء كان مفرد أو مثنى أو مجموع. فمثلا كلمة كتاب نكرة، إذا أدخلنا عليها الألف واللام أصبحت معرفة فتقول الكتاب، وهكذا الأمثلة كثيرة. فهذه أربعة، وإن فصلنا اسم الإشارة واسم الموصول صارت خمسة، صارت خمسة. والنوع السادس من أنواع المعرفة ما أضيف إلى واحد مما سبق من الخمسة أو الأربعة، فأي كلمة، مثلا كلمة كتاب، إذا أضفت هذه الكلمة إلى كلمة هذا، يعني كتاب هذا الذي عندي، كتاب هذا، أصبحت كلمة كتاب الآن لأنها أضيفت إلى كلمة هذا أصبحت معرفة. وإذا أضفتها إلى العلم فقلت كتاب أحمد أو كتاب محمد أو فناء البيت، بناء البيت، فإنها إذا أضيفت إلى معرفة أو إحدى أنواع المعرفة تصبح معرفة. فمثلا أريد أن أضيف كلمة نكرة إلى ضمير، فأقول كتاب زائد الكاف، كاف المخاطب، أقول كتابك، أصبحت كلمة كتاب تحولت إلى معرفة لأنها أضيفت إلى الضمير اسم المضمر. فهذه المعارف أو أنواع المعارف الخمسة، أو قل الأربعة إن شئت كما ذكر المصنف رحمه الله. والسادس، النوع السادس، أي كلمة أضيفت إلى هذه أو إحدى أنواع المعارف الخمسة، فسواء أضفتها إلى المضمر إلى الضمير أو إلى العلم أو إلى اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو الأخير الاسم الذي فيه ال، فتقول باب الدار، أضفنا كلمة باب التي هي نكرة إلى كلمة الدار التي هي محلاة بأل فأصبحت معرفة، باب الدار. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل الفرس. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هنا النكرة، والأمثلة كثيرة. إذا قلت بيت، مسجد، شارع، جهاز، وهكذا، هذه كلها أسماء شائعة في جنسها، لا تدل على مثلا جهاز معين ولا كتاب معين ولا مسجد معين، فنسميها نكرة، يعني غير معرفة. إذا تجد المعارف تدل على شيء معين. إذا النكرة شيء شائع أو اسم شائع لا يدل على شيء معين، إنما هو شائع في جنسه، في نوعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، يعني حتى يقرب أكثر للفهم، فإنه يصح أن يكون ما يطلق عليه النكرة. ثم مثل بالرجل والفرس، فكلمة رجل هذه شائعة في جنس الرجال، ما تدل على رجل معين، وكذلك فرس، فإنك تستطيع أن تدخل عليها الألف واللام فتقول الرجل والفرس، الرجل والفرس. إذن خلاصة ما مضى أن النعت والصفة يحمل نفس المعنى، إنما هو فقط اختلاف في المسميات ما بين مدارس النحو، وأن النعت ينقسم إلى قسمين، وهو أولا مكون من نعت ومنعوت أو صفة وموصوف، وإن شئت فقل موصوف ثم صفة، وهذا يدرس في باب التوابع النعت، لأن النعت يأخذ حكم المنعوت الذي قبله، خاصة كما مر في التفصيل في رفعه ونصبه وخفضه، فتقول هذا باب كبير، وتقول شرحت درسا سهلا، وتقول مررت بمسألة عويصة، فهذا الرفع والنصب وأيضا التعريف والتنكير، ومر معنا أيضا الإفراد والتثنية والجمع، وأيضا التذكير والتأنيث. ثم ذكر رحمه الله أنواع المعارف وهي ستة، ذكر الضمير باسم المضمر، والعلم، واسم الإشارة، واسم الموصول وجمعها في الاسم المبهم، والمحلى بألأي الذي فيه ألف ولام، والاسم الذي فيه الألف واللام، والسادس ما أضيف إلى واحد مما سبق من هذه الخمسة، كأن تضيف كلمة صوت إلى ما مثلا العلم، تقول صوت أحمد، أو تضيفه إلى ما فيه الألف واللام، تقول صوت الرجل، وهكذا. ثم ذكر النكرة، وهي كل اسم شائع في جنسه، يعني في نوع، ما يختص بواحد دون آخر. ثم قرب أنك إذا أردت أن تعرف أن هذه نكرة فأدخل عليها الألف واللام، كالرجل والفرس. بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نكون قد أنهينا النعت وما جاء بعده من النكرة والمعرفة، أو المعرفة والنكرة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه سبحانه زلفى، وأن يجعلنا ممن يغتنم وقته في النافع المفيد بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم بكل خير، جعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا في خير وصحة وعافية وسعادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. درس الأجرومية بهذه الليلة هو اللقاء العاشر، نسأل الله يعيننا جميعا وأن ييسر لنا أن تستقيم ألسنتنا فنفهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأن نكون من أهل الفصاحة والبيان. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى النعت، وسبق معنا في الباب الذي قبله ظن وأخواتها وكان وإن، وهذه تحتاج منا إلى مراجعة لأن الاستخدام لها كثير، يعني يستخدمها المتحدث فيتنبه لها، وكذلك في باب كان وإن، يتنبه المتحدث عندما يتقدم الخبر على المبتدأ، فمثلا في هذا المثال إن للباب شاهدا، تقدير الكلام إن شاهدا للباب، أو إن في الآية دلالة، وهكذا دلالة. فعندما يتقدم الجار المجرور ويكون خبرا مقدم، تتنبه للاسم سواء في كان أو في إن، يتنبه لهذا لأنه يأتي كثيرا في القرآن وفي الأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا، إن مفازا للمتقين. طيب، نأتي إلى لقاء الليلة وهو النعت. النعت والصفة اسمان لشيء واحد، ولكن فقط كما مر معنا في الخفض والجر، يعني ما بين مدرسة البصرة والكوفة، يختلفون أحيانا فقط في التسمية. هذا مما اختلف في تسميته فقط. فإذا جاء وقال نعت أو قال صفة فالأمر واحد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. النعت ينقسم إلى قسمين، وهذا من باب الإضافة فقط، يعني من باب التوسع. عندنا نوع يطلق عليه النعت الحقيقي، والآخر النعت السببي، والفرق بينهما ظاهر الحمد لله مع الأمثلة، يكون واضحا بحول الله وقوته بينا. إذا عرفت أن معنى النعت هو أن تصف شيئا تنعته به، تصفه، عندنا النعت الحقيقي ما دل على صفة من صفات متبوعه، يعني الذي قبله. هنا الأمثلة في هذا كثيرة ويسيرة، وذكر منها المصنف رحمه الله عددا 3 أمثلة: مرفوع ومنصوب ومخفوض. ففي قوله قام زيد العاقل، العاقل نعت لزيد، صفة لزيد، وصفناه ونعتناه بأنه عاقل. ولما كلمة زيد كانت مرفوعة يجيء النعت بعدها مرفوعا، وسنأتي بأمثلة كثيرة، يعني وأكتب لكم هنا إن شاء الله. تقول: هذا كتاب مفيد، فعندنا كلمة هذا اسم الإشارة، هذا مبتدأ، وكتاب خبره، عندنا خبر مبتدأ. ما نعت هذا الكتاب؟ ما صفة هذا الكتاب؟ جديد. إذن جديد نعت للكلمة التي قبله، وهي كلمة جديد. نريد أن تكون هذه الكلمة نفس هذه الجملة، ولكن المفيد نريدها أن تكون منصوبة، فتقول: اشتريت كتابا مفيدا. بهذا المثال تغير إعراب النعت من مرفوع في الجملة الأولى إلى منصوب في الجملة الثانية، وهي كلمة اشتريت كتابا مفيدا. وإذا جئت إلى هذه الجملة الثالثة: قرأت في كتاب مفيد، فهنا قرأ فعل مع الفاعل التاء الضمير، وفي حرف جر، وكتاب اسم مجرور به، ومفيد نعت، أو تقول صفة لكتاب مجرورة. لماذا؟ لأن كلمة كتاب التي قبلها مجرورة، لذا تسمى التوابع، ومن التوابع النعت. طيب، يجب أن يكون أولا قبل هذه الكلمة، يجب أن نفرق في المعنى بين نعت ومنعوت، أو صفة وموصوف. الصفة تأتي دائما في الأخير، هذا في النعت الحقيقي، نتكلم في النعت الحقيقي، تأتي في الأخير، والذي قبلها يسمى موصوفا أو منعوتا، يعني نعتناه نحن ووصفناه نحن. فعندما تقول هذا كتاب جديد، ويقال لك استخرج النعت والمنعوت، يكون النعت المتأخر، الصفة المتأخرة، الكلمة المتأخرة التي هي كلمة جديد، والذي قبله هو المنعوت، هو الذي وصفناه، هو الذي نعتناه، وهو كلمة الكتاب. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة. إذن نتنبه ونفرق بين كلمة نعت ومنعوت، أو صفة وموصوف. فعندما تأتي إلى الجملة تنظر إليها وتتمعن أيهما وصفت وما صفته، فالذي وصفته هو المنعوت، وما أطلقته عليه فهو الصفة، فتكون المسألة محلولة بفضل الله تبارك وتعالى. عندما تقول مررت بإعراب صعب، ماذا وصفت الإعراب؟ وصفته بالصعوبة. إذن وصفت من؟ الإعراب إذن هو موصوف، بماذا وصفته؟ بالصعب، إذن هذه هي الصفة أو النعت والمنعوت. نبدل بدل كلمة الصفة والموصوف النعت والمنعوت. تقول رأيت طفلا صغيرا. عندما تأتي وتسأل نفسك بما وصفت الطفل، وصفته بأنه صغير، إذا كلمة صغير هي النعت أو الصفة. ومن وصفت بالصغير؟ الطفل، إذا هو المنعوت أو الموصوف. فالمسألة تتضح إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تكون سهلة. طيب، يجب أن يوافق النعت المنعوت في أمور نحفظها، فيه 10 أمور لا بد أن تحفظها، لكن ليس في كلها، إنما سنأتي إلى 4 منها بعد قليل. أولا 10 الإعراب، في إعرابه يعني مرفوع، منصوب، مخفوض، يعني مثلا هذا كتاب جديد، قرأت كتابا جديدا، نظرت في كتاب جديد، تغيرت. ففي هذه الناحية الإعرابية أو العلامة الإعرابية نأخذ واحدا من هذه الثلاثة. طيب، الثاني التعريف والتنكير، وهو الباب الذي سيأتي بعد تحدث عنه المصنف، المعرفة 5 أشياء. يعني كتاب وجديد، وهو كلمة كتاب نكرة وجديد نكرة، وإذا الكتاب تقول الجديد، معرفة ومعرفة، وهذا سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. ثم التأنيث والتذكير، فإذا كان كتابا يعني الكلمة كتاب مذكر لا تقول جديدة مؤنث، إنما تكون مذكر كتاب جديد، وسيارة تقول جديدة، مذكر مع مذكر ومؤنث مع مؤنث. ثم الإفراد والتثنية والجمع، واحدة من هذه الثلاث أيضا. فإذا قلت كتابان تقول جديدان، وإذا قلت مدرستان تقول جديدتان، مؤنث لمؤنث ومذكر لمذكر ومثنى لمثنى. يتنبه لهذا الباب. فيتنبه لهذه الأمور التي يجب أن يوافق فيها النعت المنعوت. يجب أن يوافق فيها النعت المنعوت. نأتي إلى بعض الأمثلة في النعت الحقيقي. أحيانا لا يكون النعت مباشرة خلف المنعوت، يعني قد يفصل بينهما بفاصل. مثلا قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ذكر محدث جاء بينهم فاصل، الجار المجرور، إذا نتنبه لمثل هذه الأمور، وهي بسيطة ميسرة بفضل الله تبارك وتعالى. نتنبه للأمثلة، وإن كان كما قلت لكم هذا التفصيل ليس واردا في الآية الرومية، لأنها في المبتدئين، ولكن من باب يعني إضافة بعض الأشياء البسيطة. وإلا ففي التفاصيل ففيه أشياء، يعني النعت يحتاج إلى دراسة وإلى بسط. ولكن أخذنا كما قلت لكم على هذا المتن، طيب نأتي إلى النوع الثاني، نأخذه باختصار كذلك، وهو النعت السببي. النعت السببي يختلف عن النعت الحقيقي في الأمثلة، تتضح. يعني قال الله تبارك وتعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فنسأل أين النعت وأين المنعوت، يعني وننظر إلى ما كان في النعت الحقيقي، يعني من نعتنا، من وصفنا، وما هي صفته. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هل القرية هي التي وصفناها بالظلم أو أهل القرية؟ فأهل القرية أهل القرية هم الموصوفون، هم المنعوتون، ونعتهم الظلم. وهنالك بعض الشروط يعني لا بد أن نتنبه لها، وهو أنه لا بد أن يكون هنالك ضمير يعود وهو يناسب ما قبله. ذكر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله هذا المثال، النعت السببي، فقال: مررت بامرأة قائم أبوها، فننظر في كلمة أبوها، هذا الضمير يعود على المرأة، على ما قبل النعت، ولا بد أن يكون موافقا يناسب المرأة، وهو ها أبوها. فإذا قلت مررت برجل قائم لا تقول أبوها، تقول أبوه، لأن الهاء يناسب الرجل، وهكذا. فيتنبه لمثل هذه الأمور. إذن النعت نوعان، حقيقي وسببي. النعت الحقيقي لا بد أن يوافق النعت منعوته في أمور، لا بد. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال تعالى: فيهما عينان نضاختان، عين مؤنث ونضاخة مؤنث، وهي مثنى هنا في الآية ومثنى. فيتنبه لمثل هذا. قال الله تبارك وتعالى: والعبد مؤمن. في نفس الآية: أمة مؤمنة. والأمثلة في ذلك كثيرة. وعندما تقرأ في سورة الغاشية فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، وأما النعت السببي فإنه لا بد من وجود هذا الضمير الذي يعود على ما قبل الاسم الظاهر ويناسبه. طيب، نأتي إلى ما ذكره نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى في السبب: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. النعت هنا نوع سببي، فالنعت هنا مختلف. المنعوت هو الشراب، نأتي إلى ما بعد ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر، نحو أنا وأنت، والاسم العلم، نحو زيد ومكة، والاسم المبهم، نحو هذا وهذه وهؤلاء، الاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع. هذا موضوع آخر وهو موضوع النكرة. فنأتي إلى أنواع المعارف. إذا عرفت أنواع المعارف يسهل عليك معرفة ما سواها، ألا وهي النكرة. يسهل عليك معرفة البقية وهي النكرة. طيب، الاسم المضمر نسميه الضمير، ثم مثل له رحمه الله بأنا وأنت، هذا الأول. الضمير أطلق عليه المضمر هنا، الاسم المضمر، وقد مر معنا. فالضمائر معارف، الضمائر معارف. فعندنا من أنواع المعارف ونعرف الضمير الذي يكنى به عن الاسم الظاهر. ذكر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله مثالا، يعني يكنى به عن الظاهر اختصارا، فقال: إذا قلت أنا قائم، كلمة أنا مكنى بها عن محمد ابن صالح بن عثيمين قائم رحمه الله رحمة الأبرار. قال: فكلمة أنا أقصر من هذه الكلمات الثلاث، وهي أوضح من الاسم الظاهر، فالضمير يكنى به عن الاسم الظاهر اختصارا وإيضاحا. فإذا يكنى به ويختصر هذه الضمائر، والضمائر كثيرة ولها أبواب تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فنعرف قاعدة أن الضمائر كلها معارف، يعني من أنواع المعرفة، لأن الاسم إما أن يكون معرفة أو نكرة. وعندنا الضمائر، ضمائر الرفع يعني، وعندنا ضمائر النصب، وعندنا ضمائر تأتي للرفع وللنصب وللجر كذلك. في ضمائر تدل على المتكلم، يعني لها دلالة على المتحدث المتكلم، أنا ونحن وإياي وإيانا، ويا المتكلم، تاء الفاعل مضمومة، ناء الفاعلين. وهنالك ما هو ما وضع للدلالة على المخاطب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وإياك وإياك وإياكم وهكذا. وهناك ما وضع للدلالة على الغائب، هو وهي وهما. ومعنى الغائب أي غائب عن محيط الكلام، يعني ليس في الحوار. إذن هذا النوع الأول من أنواع المعارف، ألا وهو الضمير، أو تقول الاسم المضمر. طيب، نأتي إلى الثاني، العلم، وهو أيضا النوع الثاني من أنواع المعرفة، العلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: وهو ما عين مسماه مطلقا، فالاسم العلم هو الذي يعين المسمى تعيينا مطلقا بلا قيد، مثل زيد مكة، قال زيد علم على العاقل، مكة علم على غير العاقل أو لغير العاقل. طيب، إذن العلم كل اسم يطلق على إنسان أو حيوان أو نبات أو مكان، هذا نسميه العلم. والأمثلة كثيرة جدا. نأتي إلى النوع الثالث، قال الاسم المبهم، وهذا الاسم المبهم عند المبتدئين يعني يشمل نوعين، وعند المتقدمين يعني يفصل كل نوع على حدة، وهو اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة والاسم الموصول، وأسماء الإشارة معروفة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. ونقول هذا إجمالا، وإلا هنالك من يفصل الهاء وذا اسم الإشارة، فهذه من المعارف. وكذلك الاسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان واللائي والذين وهكذا. والاسم الموصول وأسماء الإشارة مبنية ما لم تكون للمثنى، فإذا كانت للمثنى تكون معربة، وهذا باب آخر. فمثلا إذا جئنا إلى إعراب، وهذا ذكره العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، جاء الذي فهم الدرس، جاء فعل ماضي، والذي إعرابها فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. أين هذه الضمة؟ بعكس إذا ما كان جاء اللذان، فإن اللذان تعرب هنا إعراب المثنى. فيتنبه لمثل هذه الأمور. ثم الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام، سمي المحل بأل أو ما فيه ألف ولام، فكل اسم فيه ألف ولام معرفة، سواء كان مفرد أو مثنى أو مجموع. فمثلا كلمة كتاب نكرة، إذا أدخلنا عليها الألف واللام أصبحت معرفة، فتقول الكتاب، وهكذا الأمثلة كثيرة. فهذه أربعة، وإن فصلنا اسم الإشارة واسم الموصول صارت خمسة، صارت خمسة. والنوع السادس من أنواع المعرفة ما أضيف إلى واحد مما سبق من الخمسة أو الأربعة. فأي كلمة؟ مثلا كلمة كتاب، إذا أضفت هذه الكلمة إلى كلمة هذا، يعني كتاب هذا الذي عندي، كتاب هذا، أصبحت كلمة كتاب الآن لأنها أضيفت إلى كلمة هذا أصبحت معرفة. وإذا أضفتها إلى العلم فقلت كتاب أحمد أو كتاب محمد أو فناء البيت، فناء البيت. فإنها إذا أضيفت إلى معرفة أو إحدى أنواع المعرفة تصبح معرفة. فمثلا أريد أن أضيف كلمة نكرة إلى ضمير، فأقول كتاب زائد الكاف، كاف المخاطب، أقول كتابك، أصبحت كلمة كتاب تحولت إلى معرفة لأنها أضيفت إلى الضمير اسم المضمر. فهذه المعارف أو أنواع المعارف الخمسة أو قل الأربعة إن شئت كما ذكر المصنف رحمه الله. والسادس، النوع السادس، أي كلمة أضيفت إلى هذه أو إحدى أنواع المعارف الخمسة، فسواء أضفتها إلى المضمر إلى الضمير أو إلى العلم أو إلى اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو الأخير الاسم الذي فيه ال، فتقول باب الدار، أضفنا كلمة باب التي هي نكرة إلى كلمة الدار التي هي محلات بأل فأصبحت معرفة، باب الدار. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل الفرس. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هنا النكرة، والأمثلة كثيرة، إذا قلت بيت، مسجد، شارع، جهاز، وهكذا، هذه كلها أسماء شائعة في جنسها، لا تدل على مثلا جهاز معين ولا كتاب معين ولا مسجد معين، فنسميها نكرة يعني غير معرفة. إذا تجد المعارف تدل على شيء معين. إذن النكرة شيء شائع أو اسم شائع لا يدل على شيء معين، إنما هو شائع في جنسه في نوعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، حتى يقرب أكثر للفهم، فإنه يصح أن يكون ما يطلق عليه النكرة. ثم مثل بالرجل والفرس، فكلمة رجل هذه شائعة في جنس الرجال، ما تدل على رجل معين، وكذلك فرس، فإنك تستطيع أن تدخل عليها الألف واللام فتقول الرجل والفرس، الرجل والفرس. إذن خلاصة ما مضى أن النعت والصفة يحمل نفس المعنى، إنما هو فقط اختلاف في المسميات ما بين مدارس النحو، وأن النعت ينقسم إلى قسمين، وهو أولا مكون من نعت ومنعوت أو صفة وموصوف، وإن شئت فقل موصوف ثم صفة، وهذا يدرس في باب التوابع النعت، لأن النعت يأخذ حكم المنعوت الذي قبله خاصة كما مر في التفصيل في رفعه ونصبه وخفضه، فتقول هذا باب كبير، وتقول شرحت درسا سهلا، وتقول مررت بمسألة عويصة، فهذا الرفع والنصب وأيضا التعريف والتنكير، ومر معنا أيضا الإفراد والتثنية والجمع، وأيضا التذكير والتأنيث. ثم ذكر رحمه الله أنواع المعارف وهي ستة، ذكر الضمير باسم المضمر والعلم واسم الإشارة واسم الموصول وجمعها في الاسم المبهم، والمحلى بألأي الذي فيه ألف ولام والاسم الذي فيه الألف واللام، والسادس ما أضيف إلى واحد مما سبق من هذه الخمسة، كأن تضيف كلمة صوت إلى مثلا العلم، تقول صوت أحمد، أو تضيفه إلى ما فيه الألف واللام تقول صوت الرجل، وهكذا. ثم ذكر النكرة وهي كل اسم شائع في جنسه، يعني في نوع ما يختص بواحد دون آخر، ثم قرب أنك إذا أردت أن تعرف أن هذه نكرة فأدخل عليها الألف واللام، كالرجل والفرس. بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى نكون قد أنهينا النعت وما جاء بعده من النكرة والمعرفة أو المعرفة والنكرة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه سبحانه زلفى، وأن يجعلنا ممن يغتنم وقته في النافع المفيد بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.